العالمين الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا يزال كلامنا وحديثنا في الروايات التي استدل بها المصنف على جواز أخذ جوائز السلطان على جواز أخذ ما يأخذه السلطان باسم الخراج والزكاة والمقاسمة سواء أخذه من دون عوض أو أخذه مع عوض. وصل بنا الكلام إلى الخبر الرابع وهو ما عبر عنه المصنف، ومنها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبل مسلم الجواز عنده. أولا، ما معنى تقبل الخراج؟ الخراج مرتبط بالأراضي، ما معنى تقبل الخراج؟
إذا أعطاك إياه السلطان تتقبله.
نعم،
قبوله.
صحيح.
الاستدلال فيها بهذه الأخبار في الحقيقة يتوقف على ماذا؟ يتوقف على وجود ملازمة بين جواز التقبيل والتقبل وبين جواز الأخذ للأراضي الخراجية والبيع وما شاكل ذلك. فإذا ناقش أحد بالملازمة أو قاع في الملازمة أو قال أحد بأنه لا دليل على هذه الملازمة لا يثبت الاستدلال. أما إذا قيل في بالملازمة فالاستدلال يثبت، يعني نحتاج أن نثبت أن أصل التقبل جائز لا محالة، وأن نثبت أن هناك ملازمة بين جواز التقبل وجواز الأخذ والمعاوضة وما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله؟ ما رأيكم في ملازمة؟
التقبل هو الأخذ
ولو بعوض؟
تقبل أنه يذكرون في ضمن ألفاظ البيع غير الصريحة أنه تقبل الشيء.
نعم صحيح، محل كلام بينهم. إذا تراجعوا سيد الخوئي عندهم كلام، شيخ تبريزي عنده كلام. الخبر الخامس، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جملة حديث قال لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. وأهلها ولا وأهلها؟ أهلها. وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والربع والثلث قال عليه السلام نعم لا بأس، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبرا أعطاها اليهود حيث فتحت بالخبر، يعني قبلهم إياها بالخبر، والخبر هو النصف، خبر يعني نصيب. واضح؟ إذن هذه دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعوض، فتدل على جواز الأخذ من الجائر بعوض. الخبر السادس،
جديد تقسيمكم صار السادس الخامس هذا الرابع المفروض
يكون الرابع تتضمن تحته.
إيه صحيح. نعم صحيح.
أنا في البداية أول ما قسمت منها ثمان روايات فأنا بعد
إيه هذا واضح منها، هذا الخامس من الثمان.
بل
لا بحسب التقسيم الذي يذكره المصنف، وإلا الأخبار. نعم،
هو إذا هذا ضمناه هم يكون الخبر هذا الرابع.
ليش الرابع؟
لو الحلبي.
ما الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان هذه وجعلتها لوحدها، هذا الرابع. الحلبي يكون الخامس
لأنه الأخبار الواردة الحلبي من ضمنها، والصحيح عن إسماعيل من ضمنها.
هذا واضح؟
فبصير له ثلاث روايات.
هذا واضح؟ بأن هذه الروايات الأخيرة كلها داخلة تحت
أصل التقبل؟
يعني مضمونها،
مع أن الرواية السابعة روايات أخرى تلك. نعم نعم، ممكن هذا ثلاث روايات. نعم، أمر سهل.
بعدين روايات أخرى
ليس لا علاقة لها. نعم
لا علاقة لها.
تكون دلالات اللي هو الروايات الأخرى القاصرة عن دلالة الرواية فبجيب كل مجموعة
ثمان. أنا أعد مجموعة. الخبر الثالث الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري. كيف يتقبل وهو لا يدري؟ وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا،
لا يصح،
لا يصح. أي يشتريه وفي أي زمن يشتريه ويتقبل. هل هذه الرواية فيها يشتريه ويتقبل؟ والسؤال عن الشراء. قال إذا علمت من ذلك شيئا واحدا فقد أدرك، فاشتره وتقبل به. يعني إذا علمت شيئا واحدا فقد أدرك
إنه من الخراج،
نعم،
أو من هاي خراج وما شاكله فيجوز أن يشتري،
نعم، ولكن بشرط أن يكون خراجه قد أدرك، مقاسمته قد أدركت، لا أنه مأخوذ قبل حلول وقته أو مأخوذ قبل استقرار شيء في الذمة على صاحب الأرض. لاحظتم كيف؟ ونحوها الموثق المروي في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن الفضل بأدنى تفاوت. أيضا عندنا رواية الفيض بن المختار قال قلت لعبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها من أكرتي. أكرتي الأكرة الحراث. ثم أواجرها، عليكم السلام، أواجرها من أكرتي، يعني ماذا؟ حراثي، يعني المزارعين الدهاقين بروايات أخرى، المزارعين اللي يعملون معي، على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان. يعني أجيب هؤلاء المزارعين، هذا اللي بيسموهم ببلادنا أضمنهم إياه، يعني هم يشتغلون وأنا لي جزء وهم لهم جزء. الأرض هي أنا تقبلتها. نعم، ولكن بعد التقبل. يعني أنا تقبلت الأرض وجبت عمال يشتغلون بها وأنا لي نسبة وهم لهم نسبة بعد أن يأخذ السلطان خرج. واضح؟ قال عليه السلام لا بأس، كذلك أعامل أكرتي، حراثي، مزارعين. هنا لا تستشعر من هذه الرواية عندما قال لا بأس كذلك أعامل أكرتي أن جواب الإمام مرتبط بكيفية المعاملة، العقد اللي هو المزارع أو مشاكل، ولا تتكلم عن أصل القبالة.
حسب الظاهر هو لأنه قال في البداية أنه يستفاد من بعد ذلك أصل التقبل مسلم الجواز.
أحسن. فإذا كان أصل التقبل مسلم الجواز فنذهب إلى نعم. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في قبالة الأرض واستئجار أرض الخراج من السلطان ثم إجارتها للزارع بأزيد من ذلك. طبعا ما ذكرتموه صحيح، ولكن كان أولى بمحقق الكتاب أن يوضح هذه النقطة في عد الأخبار، ومنها الأخبار الواردة هذه لا ينبغي أن تعاد، وينبغي أن يوضح أن الخبر الحلبي وإسماعيل بن الفضل والفيض بن المختار تابعة لهذا العنوان. صحيح.
عبارة الجزء الثالث عن تقبل، نقلها عن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشيء معلوم من الثمر، أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل مع أنه لا يخرج عن البيع والصلح ومعاملة.
نعم صحيح. وبالتالي يصبح أشبه بالمواساة بالمساواة بين عنوان القبالة وعنوان البيع. بقي عندنا روايتان ذكرهما المصنف تحت عنوان لا تخلو عن قصور في الدلالة. الخبر الأول الصحيح عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد. أبو زياد حسب الظاهر من عمال السلطان، وأردت أن أشتري، يعني عارضين تمر عين أبي زياد للبيع وأردت أن أشتري، فقلت لا حتى أستأمر أبا عبد الله عليه السلام. شوف الإنسان المؤمن المتدين الملتفت لدينه لا يقدم ثم يأتي ويقول برروا لي صححوا لي ضبطوا لي وقعت في ورطة، لا، يسأل ثم يعمل. الآن من الرائج بين جملة من المؤمنين ماذا يصنع؟ يروح يسوي ويجيك تعال أنا في ورطة أنا في مشكلة ماذا أصنع وكيف أسوي كذا، وأنت تنشغل به وتشتغل به ويربكك وتحير تحير جوابا ولا تستطيع أن تأتي له بشيء إلا بشق الأنفس. لا، المتدين هكذا. ماذا قال؟ لا حتى أستأمر أبا عبد الله، يعني أطلب منه الإذن أستأمره. فسألت معاذا أن يستأمر فقال قل له، الإمام عليه السلام، يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره. طيب، حتى يتم الاستدلال بهذه الرواية لابد أن تكون عين زياد خرج، واضح؟ ونحن لا ندري أن هذه أرض عين زياد خراج أو أنها مغصوب من الإمام أو أنها موقوف تحتاج إلى إذن الإمام أو خاصة أن عندنا روايات تأتي فيما بعد إن شاء الله تدل على أن عين زياد هذه ملك الإمام الصادق مغصوبة من الإمام، فالإمام يقول له اذهب اشتري، إذا ما اشتريت أنت اشتري غيره. واضح وجه قصور الدلالة؟ وجه قصور الدلالة أنه من غير البين في هذه الرواية، من غير الواضح أنها تتحدث عن محل الكلام وهو الأراضي الخارجية، ونحتمل بشدة أنها تتحدث عن شيء آخر لا ربط له بمحل كلامنا ولا ملازمة بينه وبين محل كلامنا، إذ لو كانت أرض موقوفة وتحتاج إلى إذن الإمام لا ربط لها بالأراضي الخارجية، لو كانت ملك شخصي مغصوب من الإمام لا ربط لها يعني ثبوت الحلية هناك لا يلزم منه ثبوت الحلية. واضح؟
فيكون من باب أنه يستأذن باعتبار أنه ملك الإمام الصادق،
إما أنه الإمام الصادق مالك لها أو أنه ولي عن ملاكها وولي مال الغائب وما شاكله. ودلالته مبنية على كون عيني قضية خارجية أو تتكلم عن مطلب آخر، مبنية على كون عين زياد من الأملاك الخارجية ولعله من الأملاك المغصوبة من الإمام عليه السلام أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها على إذنه عليه السلام. ويظهر من بعض الأخبار تأييد الأول أن عين زياد كان ملكاً لأبي عبد الله عليه السلام، فغير واضح الدلالة. الخبر الأخير صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو الحسن عليه السلام ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام. من هو علي هذا؟ نعم، إمام أبو الحسن الكاظم عليه السلام وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي، مما يكون علي؟ ابن يقطي، مو أنا حتما ولا الشيخ علي. إني أظنك، إمام ابتدأه يقول لعبد الرحمن إني أظنك ضيقا، يعني ضيقا أنك يعني ضيق اليد ما عندك فلوس روح ووسع على نفسك، أو أنك ضيق الصدر يعني ترغب بأن توسع على نفسك ولكن دينك يحجزك فأنت ضيق الصدر. الآن لنرى من أنه هل يفترق الاستدلال بتغيير هذه النقطة أو لا. قلت نعم وإن شئت وسعت علي. المشكلة يا أخوان أنه تتمة الرواية يمكن أن تفهم مع احتمالين، يعني سواء قل ضيق الصدر فالإمام هو الذي وسع عليه، وإذا قل ضيق اليد الإمام عندما يسمح له يوسع عليه. نعم وإن شئت وسعت علي قال اشتري، والسعادة. طيب ليش غير تامة الدلالة قاصرة الدلالة أيها المصنف؟ لم يعلم أن الطعام، طعام يعني البر يا أخواني، يعني القمح أو الغلاف الأربع، بس عادة الطعام في جملة كبيرة من الروايات هو خصوص البر القمح. اذهب واشتري لنا طعاما، يعني برا. الآن نحن الطعام يستعمل بمعنى عام وما شابه. على كل حال ابحثوا لعلهم يكون هناك شيء أدق مما ذكر. لم يعلم أن هذا الطعام مأخوذ بعنوان خراج أو بعنوان زكاة. ما دمنا لا نعلم أنه مأخوذ بعنوان الخراج أو مأخوذ بعنوان الزكاة، لا نستطيع أن نبني على ماذا؟ على أن هذه الرواية شاملة لمحل كلامها. فإذا في ما يرتبط بأصل جواز أخذ ما يأخذه السلطان من الخراج والمقاسمة، الجواز واضح لروايات متعددة، صحيحة الحذاء ورواية إسحاق وأبي بكر الحضرمي، روايات التقبل كلها واضحة. بعض الأعلام ناقش في روايات التقبل، بعض الأعلام اعتبرها نصا في المدعى لروايات التقبل. بالأخير في الجملة هناك دليل واضح على جواز أخذ ما يأخذه السلطان بعنوان الخراج والمقاسمة. هذا في نقاش؟ ما في نقاش إلا من الفاضل القطيفي، سيأتي معنا والمحقق الأدبي. المصنف يقول وبالجملة ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك، غنى عن الاستفادة من الخبرين الأخير. بعد هذا يقول ينبغي التنبيه على أمور. هذه الأمور الثمانية التي ينبه عليها المصنف في جلها ترجع إلى حدود الحكم أو قيود وحدود الموضوع. فمثلا من الجيد أن نصنع فهرس لها، يعني هذا يفيد في وضوح الرؤية والصورة. فمثلا في الأمر الأول تسأل عن أن الجواز هل يختص جواز الأخذ بما لو قبض السلطان أم لا؟ يجوز الأخذ حتى ولو لم يقبل السلطان بعد، يعني تارة يكون السلطان قد قبض الخراج وأنت تشتري من السلطان، أو مرة ثانية لا، هذه محددة أنها أراضي خراجية مثلا أو هذه نسبة مقاسمة فأنت تشتري منها حتى قبل أن يقبض السلطان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مثلا، هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج أم لا؟ ليس له سلطنة على أخذ الخراج، يعني هل أمنعه أم لا أمنعه؟ هل يجوز أن أمنعه أم لا يجوز أن أمنعه؟ وهذه مسألة في غاية الأهمية من أطول الأمور. الأمر الثالث، خراج ما يعتقده الجائر خراج ولا أعتقد أنه خراج، مثل الأنفال المختصات للإمام عليه السلام، معصومة عليه السلام النبي والإمام، فهذه ليست خراجا، الجائر يقول خراج. طب هو أخذها بعنوان الخراج، أنا هل يجوز أن أتعاطى معها على حسب اعتقادي هو أو على حسب اعتقادي أنا؟ لاحظتم؟ هذه ترجع إلى قيود الموضوع. الرابعة، من هو السلطان؟ من هذا الجبل؟ السلطان من هو؟ حدوده ما هي؟ هل كل واحد تسلم هذه الحكومات؟ ممكن نتكلم فيها إن شاء الله، تعتبر سلاطين جائرة، سلاطين عادلة؟ هل المسألة ترتبط بولاية الفقيه؟ هل ترتبط بماذا؟ المسألة الخامسة أو الأمر الخامس، أنه هل يعتبر اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ أم لا؟ يعني هذا الذي الشيخ علي صاحب الأرض، هل يعتبر حتى يجوز لي أن أخذ خراج أرض الشيخ علي أن يكون الشيخ علي معتقدا أن الآخذ مستحق أم لا؟ يجوز مطلقا. الأمر السادس، ما هو مقدار الخراج؟ مناط المقدار ما هو؟ الأمر السابع، هل يشترط أنه من يصل إليه الخراج يكون مستحقا أم لا يكون مستحق؟ والأمر الثامن تحديد الأراضي الخراجية. إذن هذه أمور مرتبطة، بعضها بقيود الحكم، بعضها بقيود الموضوع، بعضها بدائرة شمول الحكم، لاحظتم؟ فهذه يبحث عنها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. أما فيما يرتبط بالأمر الأول، لا شك ولا ريب في أن القدر المتيقن من جواز أخذ ما يأخذه السلطان بعنوان الخراج، ما هو؟ جواز أخذ الخراج من السلطان الجائر بعدما يكون في يد عماله ويقبضونه وأنا أخذ منه أو أشتري منه، هذا واضح. السؤال، هل الجواز يعم المعاملة والعمال عمال السلطان لم يقبضوا الخراج والمقاسمة بعد أم لا يعم؟ هذه الثانية غير جائزة. ما الذي نفهمه من الأخبار؟ ما هو الرأي المختار في هذا المطلب؟ واضح؟ المصنف يقول ظاهر عبارات الأعلام بل الكل أن الحل مختص بما يأخذه السلطان. المقصود من العبارات يا أخوان ما هو؟ عناوين المسائل، عنوان المسألة بما يأخذه. لما عنوان المسألة بما يأخذه يعني ظاهرهم أنه لا بد من الأخذ، إما بنفسه أو بوكيله بعامله بمشاكل، واضح؟ وعلى هذا الأساس النتيجة ماذا تكون على حسب هذا الظاهر وعلى حسب الأكثر؟ فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة مستعمل الأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك. يعني قبل أن يقبض السلطان أنا ما يصير أشتري ما هو في ذمة ثابت الشيخ علي لهم أو أشتري منهم قبل أن يقبضوا. وبه صرح السيد العميد فيما حكي عن شرحه على النافع حيث قال، لاحظ، إنما يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، ولذا قال المصنف يأخذه. شفت المنطلق وين في عبائرهم؟ التعبير بالأخذ وأخذ وما يأخذه، لاحظتم؟ إذن هذا الرأي الأول معروف مشهور كثير. في قبال هذا الرأي صرح جماعة كالشهيدين والفاضل المقداد بأنه لا فرق في جواز الأخذ وجواز الشراء بين ما قبضه السلطان أو عماله وما لم يقبله، النكتة واحدة. بل أكثر من ذلك، بل صرح المحقق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه. ماذا قال؟ ولا فرق بين قبض الجائر إياها وإحالته لها إجماعا، ولا فرق إجماعا. مش بس أنه لا خلاف ولا فرق، لا إجماع ادعى المحقق الثاني. وفي الرياض صرح أيضا بعدم الخلاف. الملفت كيف أنه ظاهر عبارات الأكثر فوق شيء وهنا صرحوا بعدم الخلاف؟ لابد أن يكون صاحب الرياض والمحقق الثاني فهموا من العبارات ما هو رائج، أنه أنت بس تعنون المسألة لا تكون قاصداً لماذا؟ للالتفات إلى كل التفاصيل والتفصيلات التي تأتي في المسألة. أنت بتذكر العنوان على نحو القضية المهملة، على نحو الموجب الجزئي، مش هيك؟ تذكر العنوان ولا تقصد بالعنوان أنه أخذه يعني لابد من أخذه، لا، عم تذكر أنه عنونت، يعني هذا يكون عنوان مشير، وبالتالي كلماتهم لا تكون ظاهرة ولا تكون المراد منها هذا المعنى. واضح كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ طيب أيها المصنف ما هو مختارك؟ يقول وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة في الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس. يقول أنا أختار ما يختاره المحقق الثاني والجماعة. ليش؟ يقول المصنف أخبار القبالة دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان. يعني بعبارة ثانية وضح لنا أكثر، يعني ثمة ربط بين روايات القبالة بقصد التملك لما في ذمة ماذا؟ العامل في الأرض الذي في ذمته الخراج. إذا أتينا يا إخوان بعبارة أوضح، القبالة يعني أنا أخذ منك الأرض، هو أشبه ما يكون بالشراء، وسيأتي معكم في كتاب البيع.
قبولها
تقبلها بثمن بعوض. نعم، لا يعبرون عنه بالقبالة، هي بالدقة عرفا ليست بيع وشراء، ولكن لا معنى لها بحسب المؤدى إلا البيع والشراء. تقبل الأرض،
تقبل بعد.
نعم، على هي حال. أما أخبار التقبل فيمكن حتى نفهم المطلب أكثر، نفهم المطلب قبل الكلام الذي ينتقل منه المصنف والظاهر من الأصحاب. يقول إذا رجعنا إلى أخبار التقبل يمكن تقسيمها إلى قسمين، إلى طائفتين. الطائفة الأولى ما دل على جواز التقبل من السلطان، وهذه لا ربط لها بمحل الكلام، صح؟ الثاني ما دل على جواز تقبل نفس الخراج. ما معنى تقبل نفس الخراج؟ هو هذا الخراج بيد من؟ تحت يد من الخراج؟ افرض الشيخ علي الآن هو يعمل في أرض، وهذه الأرض عليها ضريبة، ضريبة الخراج، هي تحت يد من الأرض؟ تحت يد الشيخ علي بتمامها، المقدار الذي هو خراج تحت يد الشيخ علي، والمقدار الذي للشيخ علي تحت يد الشيخ علي، ومع ذلك دلت الروايات على جواز تقبل ماذا؟ تقبل نفس الخراج، وهو تحت يدك الشيخ علي، وهذا لم يقبضه من؟ لم يقبضه السلطان بعد. عندما دلت على جواز تقبل الخراج ماذا يعني شيخ محمد؟ يعني دلت على أنه يجوز المعاوضة على الحق قبل قبض السلطان له. واضح كيف؟ واضح كيف سيد؟ شيخنا هكذا يستدل المصنف. طبعا
لازم المسألة قال أن الخراج مجرد اسم، المقاسمة مجرد اسم.
نعم،
ما يفرق أخذ قبل لو بعد، هو الإمام يجيز له أن يأخذهم من السلطان بعد تصرف السلطان
الظالم. صحيح، ولكن ظاهر عبارات الأصحاب خلاف ذلك عندما عنونوا المسألة أنه لا بد من أخفه، وكأن الحق يستقر بعد أخذ السلطان هكذا، يعني وكأنه يتعنون، يعني وكأن الحل صاحب الرأي الآخر ماذا يمكن أن يقول لك؟ يمكن أن يقول لك بكل بساطة أنا الأصل عندي عدم الجواز، لأنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة نفس، وهذا الخراج لم يؤخذ منه بطيبة نفس، نحن خرجنا عن هذا بالروايات الخاصة التي قالت ما أخذه السلطان، وما أخذه السلطان ظاهر في قبض السلطان له، فنحتمل أن الإمام عليه السلام جعل الجواز مخصوصا بما بعد قبض السلطان، وإن كانت بعيدة.
ما قبل قبض السلطان صاحب الأرض
ما فيها حق للسلطان
على فرض
لحسن في المسألة الثانية أنه هل يجوز له أن يأخذ أو لا يجوز له،
أقصد يعني مترتب على هناك، إذا هناك سلمنا
صحيح
بيكون كلام الأكثر صح.
نعم،
إذا ما نسلم ما
سيأتي معنى هذا إن شاء الله أنه لا يكون كلام الأكثر صحيح. يا سيد
ممكن يكون القول أول ناظر إلى أن السلطان خذ السلطان جاول،
يعني السلطان جاول،
لكن
لا. إني كلهم عم يحكوا عن سلطان الجو.
لا
عفوا. إيه بغض النظر كلهم عم يحكوا عن سلطان الجو.
لا موجود عند الحاكم الشرعي.
لا من كل المسألة مبنية على مع الظالمين. وليش ليش الفاضل القطيفي قام قيمته على المحقق الكركي؟ لأنه أنت عم تأخذ من أموال السلطة ومن غير الأئمة. لاحظتوا؟ نرجع إلى العبارة. حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان. يعني أنا تقبلت الأرض من السلطان وهي لا تزال أنت لم تدفعها ليه؟ للسلطان. واضح إن شاء الله؟ بعد ذلك المصنف يريد أن يأتي بماذا؟ يريد أن يأتي بشاهد. هذا الشاهد للوهلة الأولى على طبق القاعدة مع الشيخ الأنصاري لا يتضح وجه الشهادة للوهلة الأولى، يعني بالشيء البدوي لا يتضح ليش أتى بهذا. هذا الشاهد هو هكذا: في باب المساقات عندهم بحث، أنه خراج السلطان على من؟ على مالك الأشجار أو على الساقي؟ في باب المزارعة خراج الأرض على من؟ على مالك الأرض أو على المزارع؟ لاحظتم هذا البحث اللي عندهم؟ يقول المصنف: يذكرون في باب المساقات أن خراج السلطان على مالك الأشجار مطلقا، سواء كانت أراضي خراجية أراضي غير خراجية، إلا أن يشترط خلافه. إلا إذا اشترط خلافه بصير هذا تابع لحسب الشرط. طيب، يشترط أن يكون الخراج ليس علي وإنما على الساقي.
من يشترط؟
هو مالك الأرض.
أشترط على من؟
على الساقي. يقول الضريبة عليك. مش في عقد مساقات بينهما؟ أنا والشيخ علي الآن بيننا عقد مساقات، أنا مالك الأرض والشيخ علي هو الساقي، أو عقد مزارعة، أنا صاحب الأرض والشيخ علي هو المزارع، يأتي يزرع لي أرضي ويعطيني نسبة، مش هكذا؟ يمكن لي أنا أشترط أقول له: لا شيخ علي، أنت تأتي تزارعني ولكن أنت تدفع الضريبة، مو أنا. هكذا بهذه الطريقة. ما هو الظاهر منهم؟ والظاهر من الأصحاب في باب المساقات، لاحظ، إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه أجرتها بأداء غيره. ما معنى هذه العبارة؟ شو قصده؟ قصده أن مقتضى ما ذكر في بابي في باب المساقات أنه اكتفوا بدفع مالك الأرض، من هو في يده الأرض، الخراج عن الساقي. شيخ علي أنا مالك الأرض، إذا أنا دفعت الخراج عنك تبرأ ذمتك من الخراج، مع أن مقتضى القاعدة كون الخراج على من؟ على الإثنين. واضح؟ فماذا يفهم من هذا؟ فيفهم من هذا بأن المعاملة على هذا الشيء قبل أخذ السلطان له جائزة. بعبارة ثانية يا أخوان، هم ماذا قالوا في باب المساقات؟ في باب المساقات قالوا أول شيء الخراج على المالك. طيب، ثاني شيء ماذا قالوا؟ قالوا نعم، إذا دفع غير المالك الذي هو الساقي، غير المالك يعني الساقي، الخراج بيئة ذمة من؟ المالك. صحيح؟ تمام؟
طيب، يعني أن عقد المساقات الحاصل على العين التي هي أو التي استقر فيها الخراج جائز قبل قبض السلطان.
لاحظتم؟ وماذا قال؟ قال أنا الآن الخراج لم يأخذه السلطان بعد، وأنا الساقي أنا دفعت الخراج للسلطان، يعني حصلت عملية عقد المساقات قبل أن يقبض السلطان ماذا؟ الخراج. لاحظتم؟ واضح؟
شنو في المزارع في المساقات؟
الآن في المساقات تحت في المزارع.
زين بس حيثية الحاكم الجار والعادي وكذا.
الآن نبينه. واضح هذا؟
يعني نزلوا تصدي الحاكم الجائر لأخذ الخراج منزلة تصدي العادل، يعني اعتبروا الحاكم الجائر صاحب حق كما يعتبر الحاكم العادل صاحب حق، وجوزوا هذه عملية الانتقال ليه؟ لأنه يجوز التصرف في هذا الحق ما دام الساقي سيدفعه.
واضح كيف صارت؟ نرجع إلى العبارة لنرى هذا يخرج من العبارة أو لا. لاحظ ماذا قال؟ والظاهر من الأصحاب في باب المساقات حيث يذكرون أن خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه. هذه فيها شيء؟ ما فيها شيء. واضحة؟ نكمل. الظاهر منهم إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل، يعني التعامل مع ما يأخذه الجائر من خراج نفس معاملة ما يأخذه العادل من خراج. في أي جهة؟ في جهة براءة ذمة مستعمل الأرض. من هو مستعمل الأرض؟
الساقي.
الساقي نحكي بالمساقات، الذي استقر عليه أجرتها بأداء غيره. يعني هذه الأرض التي هي أرض خراجية، الآن أنا استقرت أجرة الأرض علي لك شيخ علي، أو عليك لي، ومع ذلك بمجرد أن تدفع الخراج أنت، إذا كنت أنت المالك تبرأ ذمتي، بمجرد أن أدفع الخراج أنا تبرأ ذمتك. فماذا؟ فصححنا المعاملة على الخراج قبل أن يقبض. واضح كيف؟ لأن المزارع المساقات حصلت وانتهى الأمر، والآن نحن نبحث من الذي يدفع الخراج، وإذا دفع شخص تبرأ ذمة الآخر أو لا تبرأ ذمة الآخر.
سلمي.
أبين؟ واضح. لا بخدمتكم، ما في مشكلة.
أنا جبت حضرة ما فهمت، أنا حاول بيها بعد يحتاج
لها. إيه ما في مشكلة. بعد ذلك يعود ويستشهد، إلا إذا الإخوان نحتاج إلى بيان ووضحة. واضحت سيدنا؟ واضحت؟ لكن ما نبين، لا إذا النصف غيره ما اتضحت. لاحظوا معي يا أخوان، في باب المساقات، أخي الآن دعك من باب المساقات، انسى باب المساقات، باب المساقات بعيد عن الجيل، دعك من باب المساقات. الآن شيخ علي عنده أرض، جيد؟ أنا استأجرت أرض الشيخ علي، وأرض الشيخ علي بعضها خراج وبعضها ليس بخراج، تمام؟ يعني استقر حق السلطة بالخراج في أرض الشيخ علي، تمام؟ والخراج من يدفعه؟ المستأجر.
ليش المستأجر؟
أفرض المستأجر أو يا أخي الشيخ علي،
لأن المالك هو
جيد المالك
متفقين ضمن العقد انت
جيد او متفقين ما انا قلت ادفعه يعني شيخ علي هو الذي يدفع تمام ماذا قالوا قالوا بان اذا انا دفعت الخراج تبرأ ذمة الشيخ يعني المعاملة وهي معاملة الإجارة صحت والحال أن بعض الأرض التي عليها معاملة ماذا؟ هي حق للغير يعني هناك حق ثابت في ذمة الشيخ علي للسلطة ومع ذلك جوزوا المعاملة على الأرض الموجود فيها الحق بمجرد أنني أنا أدفع الخراج أو هو يدفع الخراج فيما بعد واضح كيف؟ بعبارة أخرى الآن أنت في الخمس أضرب لك مثال
يعني كأنما أنت في الحقيقة وقعت المعاملة على هذا الخراج يعني الأرض
الخراجية
في نفس الوقت انتم راح تدفعون الخراج نفسكم
نعم
زين وبالتالي يعني حيثية قبض السلطان وعدم قبض السلطان ما
إيه هي هذه قبض السلطان وعدم قبض هذه مسألة هامشية انهم تعاطوا مع السلطان الجائر كالسلطان العائد يعني الان اذا كان الدوله ايه ما اقول لك اذا كان الدوله حقه اذا كان الدوله حقه تستحق في ارض الشيخ علي الخراج تملك عليه الضريبة فالضريبة تكون في ذمته للدولة تمام الجائر أيضا تعامل معه نفس المعاملة في أي جهة في جهة أن الجائر يملك على الشيخ علي هذه الضريبة ما إلا دخل في المسألة ولذلك أقول لكم الهامشية قبل القبض صححنا المعاملة لاحظتم قبل القبض
شنو الأثر المترتب على صحة
الأثر المترتب على صحة المعاملة هو أنه الأخذ من بالحقيقة هذه الأرض الخراجية ليست للشيخ علي هذه للسلطان لاحظتم فأنا كأنني أجريت وأخذت مال الخراج الذي هو حق للسلطان قبل أن يقبضه السلطان بعبارة ثانية على رأي القول الأول جماعة السيد الأعرجي السيد عميد الدين الأعرجي لا يصح هذه المعاملة لابد أولا أن الشيخ علي يخرج الخراج السلطان يقبض وأنا آتي أستأجر الأرض أو أساقي الأرض التي للشيخ علي من الشيخ علي والتي للسلطان من السلطان شك عندهم صحيح؟ أما على الرأي الثاني لا أنا يجوز لي أن أتقبل أو أن أساقي كل هذه الأرض من الشيخ علي ومن يجي السلطان أنا أدفع له الخراج فأنا عملا أكون قد استأجرت من السلطان قبل أن يأتي السلطان ويقبض واضح كيف استفادها المصنف؟ يعني صححوا عقد المساقات على شيء لم يقبضه السلطان بعد من الخراج وضحت إن شاء الله؟ هذا هو المقصود كل شفت قديش بسيط جدا سهلة جدا بسيطة ولكن أتى بها من باب المساقة هي بنفسها سهلة بس العبائر التي أتى بها مسألة العادل والجائر وكذا دوث
أجريت عقد على شيء قسم من هذا الشيء لا حق لك فيه قبل
نعم.
صاحب الحق رغم هذا قلت هذا العقد صحيح
نعم غدا إن شاء الله تعالى نتكلم في باب المزارع تفضل شيخ
يقول لأنهم نزلوه منزلة
لأنهم نزلوه منزلة العادل نعم هلأ أيضا تأملوا غدا إن شاء الله نكمل في مثال المزارعة نكمل هذا المطلب بتمامه الأمر الأول وندخل في الأمر الثاني حضروا إلى آخر الصفحة 215 والحمد لله رب العالمين أحسن الله إليكم سلمكم الله
هي المشكلة
كما ذكرنا غير مرة